لله الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد ولعن أعداءهم أعداء الدين من الآن حتى قيام يوم الدين. كنا نتحدث في حجية قول اللغوي وأن قول اللغوي حجة أو ليس بحجة. استدل بحجية قول اللغوي على مستوى هذا الكتاب بثلاثة أدلة. الدليل الأول الإجماع العملي، والشيخ المصنف ناقشه بمناقشتين. والدليل الثاني السيرة العقلائية، وبين أنه الشيخ المظفر، طبعا السيرة العقلائية قربت من خلال مقدمتين. المقدمة الأولى أنه سيرة العقلاء منعقدة بالرجوع إلى أهل الخبرة، واللغوي من أهل الخبرة، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن هذه السيرة كانت بمرأة وبمسمع من الشارع، والشارع سكت ولم يردع، فسكوته نستكشف منه الإمضاء. كانت مناقشة المصنف للمقدمة الأولى أو للمقدمة الثانية؟ للمقدمة الثانية. قال ليس دائما سكوت الشارع نستكشف منه الإمضاء، بل لابد في سكوت الشارع حتى نستكشف منه الإمضاء من أحد شروط ثلاثة. أحد شروط ثلاثة: إما أن يكون الشارع متحد المسلك معهم، إذا كان متحد المسلك معهم فسكوته دليل على الإمضاء، ولا لو كان عنده طريقة أخرى لبينها. هاي الصورة الأولى. وقال مقامنا ليس من هذا القبيل، إذ لا يمكن للشارع أن يكون متحد المسلك مع العقلاء في الرجوع إلى أقوال اللغويين في استكشاف معاني الألفاظ، وذلك لعدم تصور أن المعصوم يكون جاهلا بمعاني اللغة. هاي الشرط الأول. الشرط الثاني: لا، هو مو متحد المسلك معهم، بس جرت سيرة العقلاء وين؟ لا، جرت سيرة العقلاء في الحقل الشرعي. إذا جرت سيرة العقلاء في الحقل الشرعي وسكت الشارع، بل من سكوت نستكشف الإنباء حتى وإن لم يكن متحد المسلك معهم، كما في الاستصحاب، فإن العقلاء عملوا بالاستصحاب حتى في الدائرة الشرعية. فيما لو عمل العقلاء بعملين في الدائرة الشرعية وسكت الشارع، بل من سكوته نستكشف الإنباء. وقال الشيخ مقامنا ليس من هذا القبيل، إذ أن العقلاء لا نعلم بعملهم بخصوص بكلمات اللغة وين في الدائرة الشرعية، إذ هم أقصى ما عملوا في الجانب الدنيوي. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث: إذا لم يمكن لا يكون الشارع متحد المسلك، ولم تكن سيرة العقلاء منعقدة على العمل بالجانب الشرعي، هنا لا بد من قيام دليل قطعي من الشارع لإمضاء تلك السيرة. هذا الشرط الثالث. وهنا الدليل القطعي ما عندنا، الدليل القطعي ما عندنا، بل بالعكس عندنا دليل قطعي للردع عن هذه السيرة، وهو ياهو الدليل القطعي الآيات الناهية عن اتباع الظن. هذا ملخص ما أفاد الشيخ بلحاظ السيرة العقلائية، وتبين أن دليل السيرة العقلائية ليس تاما في إثبات حجية قول اللغوي. الدليل الثالث الذي ينتخب المصنف: حكم العقل. حكم العقل، حتى أطبق حكم العقل شنو؟ قال العقل حاكم بوجوب رجوع الجاهل إلى العالم، واللغوي يعد عالما بمعاني اللغة وبالمصطلحات، فالعقل يحكم بوجوب أن يرجع الجاهل إلى كل عالم وفي كل فن. ففي الهندسة نرجع إلى المهندس، وفي الطب نرجع إلى الطبيب، وفي الفقه نرجع إلى الفقيه، والعقل حاكم بهذا، واللغوي من أهل الخبرة. وهذا الحكم العقلي بعد أتمم، وهذا الحكم العقلي من الآراء المحمودة الذي نكتة عقلائية. يعني شنو نكتة عقلائية؟ يعني العقل لو لم يحكم بوجوب رجوع الجاهل إلى العالم للزم أما أحد محذورين، للزم عليكم السلام ما بين شيخ أنا الربين، والعقل حينما حكم بوجوب رجوع الجاهل إلى العالم، هذا الحكم العقلي مستند على نكتة عملية وعقلائية. وما هي النكتة العملية والعقلائية؟ وإلا لو لم يحكم العقل برجوع الجاهل إلى العالم للزم أحد محذورين، إما الفوضى وإما الحرج الشديد. فوضى شلون أو الحرج الشديد؟ إذا أنا العقل ما يحكم بوجوب أنا أرجع إلى المهندس، لابد شو أكون أنا حتى أنا أمشي شؤوني الهندسية، لابد شنو أنا أصير مهندس. وإذا ما يوجب الرجوع إلى الطبيب، لابد أنا أهم شخصية طبيب، ولابد أنا أصير فقيه، ولابد أنا أصير كذا، ولابد أنا أصير كذا، فيلزم الحرج الشديد. أو لا، يلزم الفوضى. فوضى شنو؟ أنا في الشأن الهندسي أرجع إلى المحامي، وبالشأن القضائي أرجع إلى الطبيب، وبالشأن الطبي أرجع إلى المزارع، وهكذا. فلها بد العقل. إذن العقل مستند حكمه نكتة عقلائية، وهي شنو؟ لئلا يلزم الحرج الشديد أو الفوضى، فلذلك يحكم العقل بوجوب رجوع الجاهل إلى العالم. واللغوي عالم، واللغوي عالم. الشيخ بهذا البيان قالوا هذا الدليل الثالث. ها طبعا ثم أتمم، قال ومن هنا أوجبنا الرجوع إلى المجتهد. ليش أوجبنا الرجوع إلى المجتهد؟ تقليد. يقول من باب أن العقل يحكم بوجوب رجوع الجاهل إلى العالم. زين نقول له ليش اشترطت بالمجتهد أن يكون عادلا وذكرا وبعض الشروط؟ قال ترى هاي مو للدليل العقلي، وإنما ها وإنما للدليل الخاص. الدليل الخاص، الدليل العقلي يعني حكم العقل أقصى ما يوجب رجوع الجاهل إلى العالم بقطع النظر عن كونه عادلا أو كذا. يقول في الاجتهاد رجوع إحنا العوام إلى المجتهد مستندها حكم العقل، لكن أضيفت شروط أخرى لا بسبب حكم العقل، وإنما شنو؟ بسبب أدلة خاصة شرعية. قالت ترى المجتهد الذي أوجب العقل أن ترجع إليه باعتباره من أهل الخبرة لا بد وأن يكون ذكرا، ولا بد وأن يكون عادلا وما شابه. في رجوع الجاهل إلى علماء اللغة ما عندنا هذا الدليل الخاص، ما عندنا هذا الدليل الخاص. فإذا أقصى ما يجب علينا أنه يرجع في الشؤون الفنية، العقل حاكم في الشؤون الفنية برجوع الجاهل إلى العالم دون ما قيود أخرى. القيود الأخرى والشروط الأخرى ذكرت بدليل خاص وفي خصوص المجتهد فقط. الشيخ بهذا البيان قال هذا الدليل لم أجد إلى الآن ما يقدح شنو به. احنا نسأل سؤال إن شاء الله سريع ونمشي إن شاء الله نطبق العبارة. السؤال السريع شنو؟ شيخنا المؤلف وعلى هذا الأساس انتقلت الفقيه، يمكن أن يرجع لنا إلى قول اللغة في استكشاف معاني الألفاظ ممشي. ليش 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 ملخص كلامه ليش؟
باب رجوع الجاهل.
هو حيوان شاعر وعاتب إلى الشيخ إبراهيم من باب رجوع الجاهل. نقول للفقيه بالقياس إلى اللغة وجاهل إيش يعني؟ هذا هواي حد شيء حلو إذا كان جاهل، أما الفقيه أنت تقول فقيه، هذا فقيه لما تقول فقيه لابد هل قد دارس نحو، هل قد دارس بلاغة، هل قد دارس بيان، هل قد دارس صرف، هل قد ولا يكون فقيه. هاي علوم دخيلة في فقاهة الفقيه.
وهو درس يعني بالنتيجة رجع له، ولا يرجع له الآن مباشرة، بس رجع له من في بداية الطريقة، في بداية وصوله إلى الاجتهاد.
لا مو إحنا كلامنا حجة هذا صحيح، حجة في استنباط حكم الشرع، يعني استند عليه. السند عليه أقول هذا قال اللغة وقال المعنى اللفظ الكذا كذا. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة القروء الشهر مثلا. هو قال هذا، هو قال اللغة في مقام استنباط الحكم الشرعي. نعم أيام دراسة كان قد أستعين بأقوال اللغة، لكن بعدين في الحلقة الختامية يمكن أن أستند إلى قول اللغوي حتى وإن لم يورث عند العلم لو ما يمكن في مقام استكشاف الحكم الشرعي. بيان دراستي أنا ما أرتك استكشف الحكم الشرعي هي شو مم بالأثناء أمر.
ما أسمى فقيه أسمى
فما أسمى فقيه.
كل واحد من درس سمي فقيه.
فكلامنا الآن بعد أن كان الفقيه فقيها، وهذا يعد جاهل بلحاظ عالم اللغة حتى نطبق قاعدة حكم العقل أن العقل حاكم لوجوب رجوع الجاهل إلى العالم. لو أنه هذا إذا كان جاهل بدقائق اللغة هذا بعد ما نسميه فقيه. وبعبارة أخرى إحنا أكو بحث في بحث الاجتهاد يبحثون الأعلام أنه ما هي العلوم الضرورية في اجتهاد المجتهد؟ إيش قد يحتاج إن نقرأ فلسفة؟ إيش قد يحتاج إن نقرأ أصول؟ إيش قد نحتاج نقرأ نحو؟ إيش قد نحتاج نقرأ بلاغة؟ إيش قد نحتاج نقرأ تفسير وما شاكل؟ فأكو بحث ما ما عندنا احنا انه الفقيه يعدو جاهل. بس هذا التعليقه بسيطه بس خلاص اطبق هذا
على
قول
الجهل. ما جاء احنا نقول يجب عليه الرجوع الى مثلا الى اهل الكفر، نقول على
اثر
الجهل
لا جهل
بهذه المفردات حتى لو
جهل جزئي. هذا ذا هي دفاعا عن الشيخ، اذا جهل جزئي وفي مورد خاص فهذا ما تعتبر تقول متمس في ثقافته.
هذا ما يمس
في ثقافته ما يمس،
ما يمس اذا كان جهل في مورد جزئي معين لا يمس
به. بل اذا هذا بل هذا دفاع جميل
جدا، هذا ما يكون باعتبار هو نفس الشيخ اقام على نفسه دليل. قال اذا في هذا المقام هو الذي يبحث نفسه
لا مو هذا طريق، لا هذا طريق إثبات الظواهر. إيه لا ما أرد أبحث، ما أرد أبحث، هذا جيد بس هذا الطريق مو الحين. أنا مجتهد والله أدري، بس أروح أفتش مكتبتي أظفر بالمعنى اللي قلت ما أريد. هو القاموس يمي هذا طريق لإثبات الظواهر، لكن يمكن أنا أستند إلى الطريق الثاني وهو قول اللغوي لو ما يمكن.
ممكن هو بحسب دليله،
بحسب دليله يمكن، بحسب دليله يمكن. خالص حجية قول اللغوي إن أقوال اللغويين لا عبرة بأكثرها. هذا إحنا سمينا هذا هذا التنبيه الأول. ترى شنو التنبيه الأول اللي أنا في كلامي شو بيت كتب اللغة شنو كتبت بطريقة غير نافعة؟ ليش؟ لأنه هي تشخص شنو الاستعمالات وما تتناول المعاني المباشرة. شوف شلونها، ان اقوال اللغويين لا عبرة باكثرها في مقام استكشاف وضع الالفاظ، لان اكثر المدونين للغة همهم ان يذكروا المعاني التي شاع استعمال اللفظ فيها من دون كثير عناية منهم بتمييز المعاني الحقيقية، يعني المعاني الموضوع لها اللفظ من المجازية، الا نادرا عدا الزمخشري في كتابه اساس اللغة وعدا بعض المؤلفات في فقه اللغة. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني قلنا وإذا لو سلمنا أنه اللغوي كان يستهدف تشخيص المعاني الموضوعة، إذا أفاد نصه العلم فيكون قوله شنو، لكن لا لأنه لغوي بل لأنه قوله أفاد. وعلى تقدير أن ينص اللغويين على اللغويون على المعنى الحقيقي، فإن أفاد نصهم العلم بالوضع فهو، يعني شنو فهو؟ حجة. وإلا يعني وإن لم يفد قول اللغوي العلم بالوضع، فلا بد من التماس الدليل على حجية الظن الناشئ من قولهم. وقيل في الاستدلال عليه وجوه من الأدلة لا بأس بذكرها وما عندنا فيها. أولا قيل الدليل الإجماع، بس أنت بتهمش الإجماع العملي للقولي، هذا بترى الإجماع العملي للقولي، وفرقت لك بين الإجماع العملي والإجماع القولي. الإجماع العملي شنو يعني؟ وذلك يعني عمل الفقهاء قائم اليمن
مجوزة.
عمل الإجماع القولي شنو؟ ينصون هم بأقوالهم على أنه، وذلك لأنه قائم على الأخذ بقول اللغوي بلا نكير من أحد وإن كان اللغوي واحدا. أقول كم مناقشة عنده؟ ها؟ اثنين. شنو المناقشتين؟ مناقشة الأولى لا أسلم انعقاد هذا الإجماع، المناقشة الثانية لو سلمنا انعقاد هذا الإجماع فهذا الإجماع ليس بحجة، لا يمكن أن يكون كاشفا عن عمل المعصوم. ليش؟
أنا
المعصوم ما يحتاج. أقول وأن لنا بتحصيل هذا الإجماع العملي، شوف جاب كلمة عملي، جاب كلمة عملي، وأن لنا بتحصيل هذا الإجماع العملي المدعى بالنسبة إلى جميع الفقهاء. تهد المناقشة الأولى يعني شنو؟ من يقول لك أن كل فقهاء الدنيا عملوا بمن؟ بقول اللغوي. وعلى تقدير تحصيله فأنا لنا من إثبات حجية مثله، هاي المناقشة الثانية. وقد تقدم البحث مفصلا عن منشأ حجية الإجماع، وليس هو مما يشمل هذا المقام بما هو حجة، لأن المعصوم لا يرجع إلى نصوص أهل اللغة حتى يستكشف من الإجماع موافقته في هذه المسألة، أي رجوعه إلى أهل اللغة عملا. واضح المناقشتين؟ المناقشتين واضحة. ثانيا قيل الدليل بناء العقلاء، بناء العقلاء يعني السيرة العقلائية، لأن من سيرة العقلاء وبنائهم العملي على الرجوع إلى أهل الخبرة الموثوق بهم في جميع الأمور التي يحتاج في معرفتها إلى خبرة وإعمال الرأي والاجتهاد كالشؤون الهندسية والطبية ومنها اللغات ودقائقها. ومن المعلوم أن اللغوي معدود من أهل الخبرة في فنه، والشارع لم يثبت منه الرد عن هذه السيرة العملية. ها شو المقدمة الثانية؟ المقدمة الأولى شنو؟ ومن المعلوم أن اللغوي معدود من أهل الخبرة في فنه، انتهت المقدمة الأولى. مقدمة ثانية، والشارع لم يثبت منه الرد عن هذه السيرة العملية، فيستكشف من ذلك، ذلك ياهو ذلك من عدم الرد، أحسن، فيستكشف من ذلك يعني من عدم الرد موافقته لهم، لهم ياهم لهم للعقلاء، ورضاه بها، ورضاه بها بها يا بها بهذه السيرة. أقول وين راح يناقش هو؟ أقول إن بناء العقلاء إنما أقول شروعا في المناقشة، أقول إن بناء العقلاء إنما يكون حجة إذا كان يستكشف منه على نحو اليقين موافقة الشارع وإمضاؤه لطريقتهم، وهذا بديهي. ولكن نحن نناقش إطلاق المقدمة القائلة أن موافقة الشارع لبناء العقلاء تستكشف من مجرد عدم ثبوت ردعه عن طريقتهم، بل لا يحصل هذا الاستكشاف إلا بأحد شروط ثلاثة كلها غير متوفرة في المقام. أولاً، أن لا يكون مانع من كون الشارع متحد المسلك مع العقلاء في البناء والسيرة. واضح هذا؟ هذا واضح إخواني؟ يعني إذا كان الشارع يمكن أن يتلبس بما تلبس به العقلاء، هنا سكوته كما في الظواهر وخبر الأحاد دليل على الإنبار، فإنه في هذا الفرضي لا بد أن يستكشف أنه متحد المسلك معهم بمجرد عدم ثبوت ردعه، لأنه من العقلاء بل رئيسهم، ولو كان له مسلك ثاني لبينه ولعرفناه، وليس هذا مما يخفى.
طريقة العقلاء يعني تكون موجود مانع من جريان الشارع، لو مقتضي للشارع ماكو حتى يدري مثلا مثل سيرة العقلاء، المفهوم الكلام حتى ما قرأت الليلة أنه مقتضي ماكو،
مقتضي ماكو
الشارع ليش يعبر عنه لا يوجد مانع، وهنا يعني فهمنا أنه يوجد مانع من رجوع الشارع المد من اتحاد الشارع مع طريقة العقلاء، مع أنه مقتضي ما وجود في الشارع المد.
التعبير بالمانع هنا قد يعبر عنه بما يعم المقتضي، صحيح صحيح، يعني مو المانع المانع الفلسفي
اللي هو في وجود المقتضي،
لا، المانع الفلسفي اذا قيل مانع، اذا قيل مانع يعني معناه شنو؟ دائما اذا علل بوجود المانع لابد ان شيء يقوله يكون هذا فلسفيا، اذا علل بوجود المانع نقول هذا الشيء ما حصل لوجود المانع، بس تقول هيك اذا كلامك فلسفي يعني لابد ان يكون المقتضي شنو؟ تام، وإلا لا معنى لأن يعلل بوجود المانع مع عدم وجود المقتضي، إذا المقتضي ما موجود الأولى شو تقول؟ تقول مو تقول ماكو مانع، ما تقول ماكو مانع، تقول بعد ماكو مقتضي. أنا أضرب مثال، فد واحد هو على الباب يريد يدخل وأنا أمنع، فأقول الشيخ ما دخل ليش؟ لوجود لعدم وجود المقتضي لو لوجود المانع، لأنه إذن ما فأكو مانع. أما إذا هو ما موجود أقول الشيخ ما موجود بالقاعة الدرس لوجود المانع لو عدم وجود المقتضي، فدائما هذا فلسفيا، بس هنا تدرون التعبير قد يكون بمسامحاتي يطلق المانع ويراد منه عدم وجود المقتضي، يعني مو بهذه الدقة. زين، ومن هذا الباب وإلا الإمام يعني المعصوم لا مقتضي، هو المقتضي شنو للرجوع لأهل اللغة؟ لا، المقتضي شنو؟ جهله، جهله هذا المقتضي، المقتضي جهله، جهله ومعنى. ومن هذا الباب الظواهر وخبر الواحد، فإن الأخذ بالظواهر والاعتماد عليها في التفهيم مما جرت عليها سيرة العقلاء، والشارع لا بد أن يكون متحد المسلك معهم لأنه لا مانع من ذلك بالنسبة إليه، وهو منهم بما هم عقلاء ولم يثبت منه ردع. وكذلك يقال في خبر الواحد الثقافة أنه لا مانع من أن يكون الشارع متحد المسلك مع العقلاء في الاعتماد عليه في تبليغ الأحكام ولم يثبت منه الرد. أما راح يطبقها على مقامه، راح يطبقها على مقامه. أما الرجوع إلى أهل الخبرة فلا معنى لفرض أن يكون الشارع متحد المسلك مع العقلاء في ذلك، لأنه لا معنى لفرض حاجته إلى أهل الخبرة في شأن من الشؤون حتى يمكن فرض أن تكون له سيرة عملية في ذلك، لا سيما في اللغة العربية. واضح هذا؟ هذا جيد. إذن رجوع المعصوم إلى كتب اللغة إذا سيرة العقلاء منعقدة، فنقول هنا المعصوم شنو؟ لا يمكن أن يتلبس بهذه السيرة، وبالتالي يمتنع أن يكون متحد المسلك معه. زين، إذا يمتنع أن يكون متحد المسلك معه فسكوته شنو بعد؟ مو دليل على الإمام. الثاني، إذا كان هناك مانع من أن يكون الشارع متحد المسلك مع العقلاء فلا بد أن يثبت لدينا جريان السيرة العملية حتى في الأمور الشرعية بمرأة ومسمع من الشارع، فإذا لم يثبت حينئذ الردع منه يكون سكوته من قبيل التقرير لمسلك العقلاء، وهذا مثل الاستصحاب. الاستصحاب يمكن للشارع أن يقول للسيدي ومولاي تشن دليل على الحكم الشرعي، يقول شن ها الاستصحاب يقدر يجي الإمام يعلم بالاستصحاب بينما العقلاء يقول إذا العقلاء الإمام إذن ممنوع أن يعمل بالاستصحاب. العقلاء إذا كانت سيرتهم بالجانب الشرعي وسكت الإمام بل يكون سكوت حجة، أما إذا هم عملوا بالاستصحاب لكن وين السكوت ما يكون دليل على الإمضاء. وهذا مثل الاستصحاب، فإنه لما كان مورده الشك في الحالة السابقة، ما أدري صلاة الجمعة لا زالت واجبة في زمن الحضور أو لا في زمن الغيبة، فلا معنى لفرض اتحاد الشارع في المسلك مع العقلاء بالأخذ بالحالة السابقة. ليش؟ إذ لا معنى لفرض شكه في بقاء حكمه، هو الآن هو مؤسس الحكم، شلون يشك في بقاءه وعدم بقاءه؟ تلتفتون زين؟ ولكن لما كان الاستصحاب قد جرت السيرة فيه حتى في الأمور الشرعية ولم يثبت رجع الشارع عنه فإنه يستكشف منه إمضاء لطريقته. هسه تعال طبق على المقام. أما الرجوع إلى أهل الخبرة في اللغة فلم يعلم جريان السيرة العقلائية في الأخذ بقول اللغوي في خصوص الأمور الشرعية. هسه هذا التامل بعض البارحة ناقش الشيخ مصطفى وبعض الأخوة وهي مناقشة وجيهة، قد يقال أنه ليش العقلاء هم رجعوا علما إلى كتب اللغة وين؟ في الجانب الشرعي. أما الرجوع إلى أهل الخبرة في اللغة يعني كما في زمن الأئمة، الخليل ابن أحمد الفراهيدي أظن كان معاصر لمن؟ الإمام الصادق عليه السلام، كان عنده في كتاب اللغة. ابن عباس مثلا كان يسألون أنه معنى الكلمة القرآنية الكذائية شنو. أما الرجوع إلى أهل الخبرة بس هذا نقاش صغرى ولا أنهم رجعوا لو ما رجعوا هذا نقاش صغرى. أما الرجوع إلى أهل الخبرة في اللغة فلم يعلم جريان السيرة العقلائية في الأخذ بقول اللغوي في خصوص الأمور الشرعية حتى يستكشف من عدم ثبوته، من عدم ثبوت ردعه رضاه بهذه السيرة في الأمور الشرعية. طبعا هو تعبيره دقيق الشيخ. أما الرجوع إلى أهل الخبرة فلم يعلم، فلم يعلم يعني شنو فلم يعلم؟ يعني القدر المتيقن. هيك يريد يقول، يقول شدري يريد يقول، يقول السيرة دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن من سيرة العقلاء بالرجوع إلى أهل اللغة هي في الجانب الدنيوي الحياتي، ما زاد لم يكن متيقن. السيرة هذا يريد يقوله، السيرة دليل لبي لا لسان له ولا إطلاق فيه، والقدر المتيقن من سيرة العقلاء رجوعهم لمن؟ في الجانب الحياتي. هاش قالوا أما الرجوع إلى أهل الخبرة فلم يعلم، لم يعلم بعدما كان الدليل اللغوي يقتصر فيه على القدر المتيقن. زين، الثالث، إذا انتفى الشرطان المتقدمان فلا بد حينئذ من قيام دليل خاص قطعي على رضا الشارع وإمضائه للسيرة العملية عند العقلاء. وفي مقامنا ليس عندنا هذا الدليل، بل الآيات الناهية عن اتباع الظن كافية في ثبوت الردع عن هذه السيرة العملية. هذا الدليل الثاني ورد الدليل الثاني. الدليل الثالث، ثالثا قيل الدليل حكم العقيل، لأن العقيل يحكم بوجوب رجوع الجاهل إلى العالم. احنا وين دغدغنا؟ وين دغدغنا احنا؟
مناقشة بالجاهل،
إن الجاهل إيه مولانا كان فقيه جاهل،
جاهل باللغة،
هو جاهل باللغة، وهذا حتى هذا المقدار ما نسلم نقول شلون هذا فقيه وهو جاهل باللغة. هيك شيخ مهدي دافع عن الشيخ قال لا هو ما يقصد أنه جاهل باللغة يعني بكل اللغة، لكن فقد في مورد اتفاق جهل باللغة، مورد هو معلم اللغة. هذا ما شكل فقيه قال هاي شنو معناها كذا أو كذا، مورد جزء فما تضغط ثقافته،
شيخنا لا يقدر ننزل الفقيه أنه يبحث بحق إذا هو واصل في شيء قليل عنده بعد باقي دارس نحو دارس كلام فما باقي عنده شيء يعني كملهم يحقق اللغة
بعد إيه هو لذلك قلت هذا يبحثوه إذا تراجعوه بالتنقيح السيد الخوي ذكره أظن الجزء الأول في دورة بحث الخارج يذكر أنه العلوم اللي يتوقف عليه الاجتهاد إيش قد نحتاج إيش قد نحتاج فقه طبعاً وبعدين يأكد على الأصول أصول الفقه
إذا بعد بحث بعد
أي بس قلت قد بالأثناء أثناء طريق الاجتهادي وزواجه مفردة لغوية ما أعرف شنو ممكن أصلاً
زين إذا هو المجتهد مثل المجتهد أيضاً مثل الطبيب لما يرجع للطبيب
أما تعتبر إيه رجوع الجاهل إلى العالم المرجع لما يرجع إلى الطبيب من باب رجوع الجاهل للعالم وما عندنا حداته نقولي السيد الخوي جاهل بمسائله فيرجع علمه هذا لا حداته بس هل لنا أن نقول الخوي جاهل وهو الفقيه المبرز نقول هل لنا أن نقول أن السيد الخوي جاهل بمسائل اللغة وبالتالي يرجع للغويين نقول إذا كان جاهل بمسائل اللغة بعد شلون تكونت عند الفقهاء إجا شيخ مهدي دافع قال لا هو يعني المقدار المعتد به السقف الأدنى من كتب اللغة وهو قارئ لكن بالأثناء يتفق مورد جزئي وهذا كلام وجيه لشيخنا مورد جزئي هو شك فيه فهذا المورد شنو المعنى مورد بالأثناء اتفق إليه فيقدر يرجع له ما يقدر كلام الشيخ المظفر ناظر إلى هذه الحالة ولم يكن ناظر إلى أن الفقيه جاهل بكل مسائل اللغة حتى أنت تجي تشكل يا شيخ أحمد تقول هذا شلون أنه فقيه وهو جاهل بمسائل اللغة يعني البنى التحتية للفقيه لغة ونحو وصرف وأصول أما هذا قد مورد شك فيه أما رجوع على الطبيب لا ما بي مشكلة رجوع على المهندس ما بي مشكلة قال لأن العقل يحكم بوجوب رجوع الجاهل إلى العالم فلا بد أن يحكم الشارع بذلك أيضا إذا أن هذا الحكم العقلي من الآراء المحمودة التي تطابقت عليها آراء العقلاء والشارع منهم قلت لأن نكتة هذا الحكم العقلائي شنو الحكم العقلي نكتة عقلائية لئلا يلزم الحرج الشديد أو الفوضى وبهذا الحكم العقلي أوجبنا رجوع العام إلى المجتهد في التقليد غاية الأمر أن اشترطنا في المجتهد شروطا خاصة كالعدالة والذكورة لدليل خاص وما هو الدليل الخاص؟ دليل الشرع روايات وردت قالت المرأة لا تولى على القوم مثلا وهذا الدليل الخاص غير موجود في الرجوع إلى قول اللغوي لأنه في الشؤون الفنية ولذلك يعني الآن إذا مرأة كانت عالمة باللغة أنا الفقيه أقدر على كلام الشيخ إذا مرية وهي خبيرة باللغة أقدر أرجع لما أقدر أقدر أرجع بينما أقدر أرجع ليش يقول لأنه أقصى الدليل دلنا بالشؤون الفنية الرجوع إلى أهل الخبرة العالم ولم يحكم العقل أنه العالم لا بد أن يكون ذكرا نعم في الفقيه قالوا ذكر من دليل خاص لا تصير حجيتها على نفسه ولذلك المرأة إذا صارت فقيهة نقلها أنت بلي ما تبصين ولايتك علينا أنت قاعد البيت بس أنت بصت ولايتك على نفسك وبالتالي خرج من زي التقليد لا لا ما 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 اللي ما يؤمن بالولاية العامة يعني لا ولاية يعني لا يكون عملها وقولها نافذ في حق الآخرين سيما الرجال لا يكون قولها وفعلها نافذ في حق الرجال بخلاف قول الفقيه فتوى نافذة في حقنا هي ما مسلوبة الولاية لا فتواها نقول يجب عليكم مثلا فرضوا غسل الإيد بالوضوء مرتين مثلا فتواها منافذة لا ولاية لها لما تقضي بحكم لا ولاية لقضائها فالمعنى أنه سلب الولاية
الفقيه نافذ الفتوى في حق لأنه ولي عليه
يعني أكو البني هو هذا ما يعني هذا هو اللي يبحثون يبحث الشيخ الأنصاري أي لا هو يبحثون أكو ثلاث دوائر أولا للفقيه ولاية في الفتوى وهذا يبحثون ما هو مستند هذا جيد هذا بحث عمل بس إحنا ماخذين على سبيل المسلمات ليش عود إحنا ما هو الدليل الذي يجعل قول الفقيه على مستوى الفتوى حجة في حقه هذا نعبر عنه بالتعبير العلمي ما هو مستند ولاية الفقيه في الفتوى طبعا مسألة ولاية الفقيه في الفتوى قضية اتفاقية عند الإعلام للفقيه ولاية على مقلديه في الفتوى. نبقى احنا في المكاتب ان شاء الله لما تفرون نبحث ما هو مستند ولاية الفقيه في دائرة الفتوى، ثم بعد الفراغ من هذه وهي مسألة اتفاقية نبحث ما هو مستند ولاية الفقيه في القضاء، هذا هم بحث اتفاقي، ثم القضية الدائرة الثالثة وقع فيها الخلاف. شنو الدائرة الثالثة؟ الولاية العامة. شنو؟ هل للفقيه ولاية ما وراء الفتوى والقضاء أم صار الولاية العامة؟ قالوا بلي، واستدلوا بأدلة. للفقيه ولاية ما وراء الفتوى والقضاء، طبيعي ولاية هم في الأمور الحسبية هم يتفقون، ولاية في الأمور الحسبية. الأمور الحسبية شنو؟ كل أمر، كل أمر لم يكلف الشارع فيه أحد بعينه ولم يكلف الجميع على سبيل التكليف الكفائي ولا يرضى الشارع بتعطيله، هاي ثلاث قيود. الأمور الحسبية شنو؟ ما مكلف إلي أنا بعيني ولم يكلف إلى الجميع، وبعد ولا يرضى الشارع بتعطيله. من قبيل الأوقاف على المساجد، مسجد ما بيمتولي. من قبيل الخمس والحق الشرعي، توزيع على المؤمنين مثلا. مجموعة قضايا حسبية، ولذلك أحيانا يختلفون الفقهاء أن هذا أمر حسبي أو ليس أمرا حسبيا. الانتخابات، الانتخابات لما يدخل الفقيه في الانتخابات ليس بالضرورة أنه يرى أنه ولاية عامة، قد يشخص أن موضوع الانتخابات شنو؟ ساعدني، من الأمور الحسبية. شنو من الأمور الحسبية؟ أمر لا يرضى الشارع بتعطيله. شنو لا يرضى الشارع؟ بعد التحليات المطلب شنو؟ يعني الشارع ما يرضى أن تبقى دولة بلا رئيس وبلا قانون وبعبارة مختصرة، الشارع لا يرضى بأن تكون دولة في العراق فوضى، ما يرضى
الانتخابات لو
مشاركة الانتخابات. لا هو العام يعني تأسيس القانون مشاركة، لأن تقدم الانتخابات لها بديل آخر.
والمشاركة الشيخ حتى لو يقولوا لي أحد الأخوة عند خبرة حتى لو 10 من النجف يروحون ينتخبونهم يتأخذ حصتها من الأعضاء البرلمان النجف وهكذا.
لا مهنا لا 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 أكو قلق، لا لا ما يشاركون 10 من النجف ومن الأقليات الأخرى يعني المذاهب الأخرى يجوز يشارك العدد. لا ما صار معلوم، مرة أنا 10 أصعد من النجف يعني من الكيان الشيعي في قبال أن يصعدون 200 من الكيان المقابل، هذا معناه تضعيف للمذهب الشيعي، فلا بد المشاركة.
كل محافظة لها حصتها مثل البرلمان.
لا أفرضوا الانتخابات على مستوى البرلمان، تدري لما هو يصعد النجف
والبرلمان
ما لا صعد من النجف واحد وصعد من البصرة 20 ما له فرق، هناك بالشسمة يذوب الجميع، لأن هو البرلمان ما يشرع إلى النجف وإلى البصرة، برلمان توازنات، إحنا كيان قائمة كذائية بعد نمثل الجميع. نعم أنا من البصرة أدافع للبصرة، أنت من النجف أدافع للنجف مثلا، بس هو القصد يعني هسه أنا أردبين قضية بشكل مثال أنه أحيانا قد بعضهم يقول الانتخابات من الأمور الحسبية، فمو بالضرورة لما يدخل الفقيه أنه يرى ولاية عامة له في غير هذا الدائرة. زين، قال غاية الأمر، وهذا الدليل الخاص غير موجود في الرجوع إلى قول اللغوي، لأنه في الشؤون الفنية لم يحكم العقل إلا برجوع الجاهل إلى العالم الموثوق به من دون اعتبار عدالة أو نحوها كالرجوع إلى الأطباء والمهندسين، وليس هناك دليل خاص يشترط العدالة أو نحوها في اللغوي. طبيعي وليس هناك دليل خاص يشترط العدالة خلافا للسيد الخوئي. السيد الخوئي قال الرجوع إلى أهل الخبرة، الرجوع إلى اللغوي من باب الرجوع إلى يعني من باب قانون الشهادة، ويطبق في حق شنو؟ الشهادة، لأنه اللغوي ده يشهد يقول هذه الكلمة موضوعة في لغة العرب إلى المعنى الفلاني بحسب تتبعه، شهادة ده يشهد شهادة حسية. ولذلك السيد الخوئي يرى أنه لابد في حجية قول اللغوي أولا من التعدد وبعد ساعدني والعدالة. ليش؟ لأنه ما يطبق قانون رجوع الجاهل إلى العالم، وأنا ماشي يطبق يا قانون الرجوع إلى اللغوي، لا بما أنه عالم وأنا جاهل، وإنما بما أنه شنو؟ بما أنه شاهد في المصباح يشتكر. زين، وليس هناك دليل خاص يشترط العدالة إلا إذا قلنا انتهمش، إلا إذا قلنا كما قال السيد الخوئي بأن الرجوع إلى قول اللغوي من باب الشهادة أو نحوها في اللغوي كما ورد في المجتهد. أقول وهذا الوجه أقرب الوجوه في إثبات حجية قول اللغوي، ولم أجد الآن ما يقدح به، ولم أجد الآن ما يقدح به.
شلون يتعامل هذا الوجه مع الآيات الناهية عن العمل بالقرآن؟ يعني يكون هذا الوجه العقلي أو دليل العقل مقيد بآيات القرآن؟
إيه، يكون مقيد، مقيد به، يكون مقيد لإطلاق الآيات الناهية عن اتباع الظاهر.
يعني هو قراء المحمود هو قال حكم الحقل بعد أن قال لا تطابق عن آراء الأقلاء.
إيه.
آية آراء المحمود هو يقول عنها حكم
الخلائي نعبر عن العقل، شلون نعبر عن العقل؟
ها احسنت، هذا هو السؤال.
الحكم الجزء الثالث يعني
اي الحكم العقلي قد تكون خلفيته حكم عقلاء، صحيح. الحكم العقلي قد تكون خلفيته شنو؟ حكم عقل، يعني مدرك حكم العقل هو حكم عقلاء. ان هذا الحكم العقلي من الاراء المحموده، شنو من الاراء المحموده يعني؟ لا يعني السيد يقول شلون يعبر حكم عقلاء هو جاي يحكي عن حكم العقل. فافرق، العقل احيانا ده يحكم بحكم، لكن شنو خلفيته ونكته هذا الحكم العقلي؟ شنو حكم عقلائي. فبس مو معناه انه يعني هو حكم العقل هو نفس الحكم العقلائي. ولذلك انا البارحه سالت سؤال قلت شنو ما هو وحكم العقل، هل هنالك فارق او ليس هنالك فارق؟ فاحيانا الحكم العقلي مره تكون نكته ادراكيه صرفه، ومره تكون الحكم العقلي نكته مو نكته ادراكيه وانما نكته عقلائيه عمليه كما في مقامنا، اللي هي شنو النكته العمليه؟ حفظ النظام ولئلا تكون الظهور التصوري والتصديقي ان شاء الله ياتي غدا، غدا الدرس طبعا ان شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وال محمد. غدا الدرس يعني شنو غدا الدرس؟ غدا خميس، فاذا غدا الـ غدا الـ الزماني ما في درس، فغدا الدرس يعني